صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم، ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس من أحو الاقتضاء. كان الكلام في النسبة بين أدلة قاعدة نفي الضرر وأدلة الأحكام الأولية فيما إذا اجتمع هذان الأمران كيف يوفق بين هذين الدليلين، بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة الأحكام الأولية. المصنف قال مقتضى الجمع العرفي هو حمل الدليل الدال على الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء، وحمل دليل نفي الضرر على وجود المانع وعلى أن الضرر مانع من الفعلية. هكذا ذكر المصنف. ثم قال: هذا الكلام ليس خاصا في قاعدة لا ضرر، بل يجري في مطلق العناوين الثانوية. في كل عنوان ثانوي غير الضرر يجمع بين الدليل الدال على العنوان الثانوي وبين أدلة الأحكام الأولية بحمل الأولية على الاقتضاء. هذا الكلام ليس خاصا بأدلة نفي الضرر. ثم بعد ذلك، كما يعني أشرنا في الدرس السابق، المصنف استدرك صورة واحدة، استدرك صورة واستثناءها من الحكم المتقدم، من التوفيق المتقدم. يوفق بين الأدلة بحمل الأدلة الأولية على مجرد الاقتضاء ودليل الضرر على وجود المانع وأن الضرر مانع، باستثناء هاي الحالة، حالة ما لو دل الدليل الخاص على أن دليل الحكم الأولي يأبى الحمل على الاقتضاء، ما لو دل الدليل على أن دليل الحكم الأولي ليس بنحو الاقتضاء وإنما هو بنحو الفعلية، بحيث يكون العنوان المأخوذ في الموضوع علة تامة للحكم. هذا استثناء، هذا استدراك على الكلام المتقدم. قلنا مثلا إذا دل الدليل على وجوب الصوم وكان الصوم ضرريا، فشلون نجمع؟ شلون نجمع بين الدليلين؟ دليل يدل على وجوب الصوم، دليل يدل على نفي الضرر. فإذا كان الصوم ضرريا كيف يوفق بين الدليلين؟ المصنف قال نحمل دليل وجوب الصوم على مجرد الاقتضاء، وأن في الصوم مقتضى للوجوب لولا المانع. شنو المانع في المقام؟ هو الضرر. فإذا عرض الضرر حينئذ يحتف المقتضي بالمانع ويقترن بالمانع، فلا يؤثر في المقتضى، فلا يؤثر في وجوب الصوم، فلا يثبت الوجوب ولا يبلغ الوجوب مرتبة الفعلية. هذا قبل الاستدراك، قبل الاستثناء. قلنا لو كان هناك دليل خاص يدل على أن دليل الحكم الأولي هذا ليس اقتضائيا، دليل خاص في شيء نفترض يدل على أن الموضوع أو العنوان المأخوذ في موضوع الدليل الأولي هذا علة تامة، علة تامة للفعلية، علة تامة للحكم وبلوغ الحكم مرتبة الفعلية، هذا حينئذ بعد ما يمكن حمله على الاقتضاء. كيف نحمل الدليل على الحكم الأولي على الاقتضاء والحالة احنا عندنا دليل يدل على أن العنوان هو علة تامة، علة تامة والحكم بالغ مرتبة الفعلية؟ حينئذ بعد ينعكس الأمر ولا يقدم دليل الحكم الثانوي، دليل نفي الضرر على دليل الحكم الأولي، بالعكس راح نقدم دليل الحكم الأولي على دليل نفي الضرر، وبذلك يكون هذا استثناء من القاعدة المذكورة سابقا. احنا قلنا التوفيق العرفي بحمل الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء ويقدم حينئذ النتيجة شنو النتيجة؟ أن نقدم دليل نفي الضرر على دليل الحكم الأولي. هذا الاستثناء راح ينعكس فيه الأمر ونقدم دليل الحكم الأولي على دليل نفي الضرر. هذا قد يمثل إلى هذا الاستدراك، هذا الاستثناء قد يمثل إلى بما دل على وجوب حفظ بيضة الإسلام الحنيف. الأدلة دالة على وجوب حفظ بيضة الإسلام. هذا إذا تعارض، هذا حكم أولي، إذا تعارض مع دليل نفي الضرر وكان حفظ بيضة الإسلام تستلزم إيقاع المكلف في الضرر، في الضرر البدني أو في الضرر المالي، بعد ما يجي الكلام المتقدم ونقول نحمل الدليل الدال على الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء كما كنا نسوي ذلك في وجوب الصوم، وإنما الأمر بالعكس. ليش؟ لأن الضرورة قائمة على أن حفظ بيضة الإسلام، هذا العنوان هذا علة تامة للوجوب، علة تامة للحكم، وما يمكن أن نحمل هذا الدليل على مجرد الاقتضاء، نقول هذا العنوان فيه المقتضي للوجوب، لو احتف بالمانع، لو احتف بالضرر لابد أن لا يكون فعليا. هذا الكلام لا يستقيم، ما يمكن. هو نفس هذا العنوان هو علة تامة للوجوب، ولا يمكن حمل هذا الدليل على مجرد الاقتضاء. فيجب الحفاظ على بيضة الإسلام مطلقا، سواء لزم الضرر أو لم يلزم الضرر. بالعكس، يقدم دليل الحكم الأولي على دليل الحكم الثانوي. هذا بالنسبة إلى الاستدراك. قال نعم، ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر، بدليل معتبر أحرزنا شنو اللي نحرزه؟ أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء. يا حكم الحكم الأولي، الحكم الأولي ليس بنحو الاقتضاء. إذا دل الدليل على أن الحكم ليس بنحو الاقتضاء، دل الدليل على ذلك كالضرورة مثلا، الضرورة قائمة على أن حفظ بيضة الإسلام ووجوب حفظ بيضة الإسلام هذا ليس مجرد حكم اقتضائي، وإنما هو حكم فعلي، والعنوان المأخوذ في الموضوع يمثل علة تامة للحكم، لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على شرط ولا يتوقف على عدم مانع. فيما لو أحرز بوجه معتبر بدليل معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة، حينئذ ينعكس الأمر ولا نقدم دليل الحكم الثانوي، دليل الضرر، دليل نفي الضرر على دليل الحكم الأولي، بل يقدم دليل الحكم الأولي ويلتزم بمقتضاه، يلتزم بالوجوب في مثالنا مطلقا، ولو لزم الضرر، ولو كان الضرر ثابتا. ثم المصنف بعد ذلك يجمل هذا الكلام، هذا الاستدراك اللي ذكرناه اليوم وأصل البحث اللي ذكرناه بالدرس السابق، هذا يذكره بعنوان، بعبارة مجملة، يقول أن الحكم الثابت بالعنوان الأولي لا يخلو من حالتين، لا يخلو من إحدى حالتين. العنوان إحنا مو قاعد نبين النسبة بين الدليل الدال على الحكم الأولي وبين دليل نفي الضرر، إحنا قاعد نتعرض لها هاي النسبة. المصنف يقول هذا الدليل الأول، دليل الحكم الأولي لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون فعليا مطلقا، إما أن يكون الدليل الدال على الحكم الأولي فعليا مطلقا، بمعنى أن الفعلية ثابتة سواء عرض عنوان ثانوي أو لم يعرض عنوان ثانوي في جميع نعم، إما أن يكون الدليل فعليا، دليل فعليا مطلقا سواء عرض العارض أو لم يعرض العارض، حينئذ لابد من رفع اليد عن الدليل الدال على العنوان الثانوي وتقديم الدليل الدال على العنوان الأولي. لا بد من تقديم الدليل الدال على الحكم الأولي باعتبار فعلية، باعتبار كونه فعليا ويمثل علة تامة بالنسبة للحكم، سواء عرض المانع أو لم يعرض المانع. هذا مثال هذا اللي ذكرناه، وجوب حفظ بيضة الإسلام. الحكم فعلي مطلقا، الفعلية ثابتة مطلقا، هذا الحالة الأولى. بعدنا لازلنا في الحالة الأولى، مثل هذا الحال ما لو كان الحكم فعليا بالقياس إلى عارض دون عارض آخر. لازلنا بالحالة الأولى. الحالة الأولى هي أن يكون الحكم فعليا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ بالقياس إلى كل عارض، سواء عرض عارض أو لم يعرض عارض، الحكم فعلي باعتبار أن العنوان المأخوذ في الموضوع علة تامة بالنسبة إلى الحكم. هذا اللي فرغنا منه الآن بالاستدراك بالاستثناء. مثل ذلك، مثل ذلك يعني في شنو؟ يعني في لزوم تقديم الحكم الأولي. مثل ذلك فيما إذا كان الدليل فعليا بالنسبة إلى عارض دون عارض آخر. الحكم مو فعلي مطلقا كما في هذا المثال الذي ذكرنا، وإنما يكون فعليا بالقياس إلى عارض، بالقياس إلى عنوان ثانوي، ولا يكون فعليا بالقياس إلى عارض آخر، إلى حكم ثانوي آخر. فمثل هكذا حكم يجمع بين ما ذكرناه في أصل البحث وما ذكرناه في الاستدراك، يجمع بين الحالتين. ليش؟ باعتبار هو فعلي بالقياس وغير فعلي بالقياس. هذا شلون يمثل إليه؟ يمكن أن يمثل إليه بوجوب الوضوء اللي كنا دائما نمثل به حتى يكون تمثيلنا دقيق ونعرف شنو معنى المثال السابق. وجوب الوضوء، الوضوء واجب. هذا وجوب الوضوء هل يكون بنحو الفعلية دائما مثل الحفاظ على بيضة الإسلام؟ هل يكون عنوان الوضوء علة تامة للوجوب دائما في جميع الحالات؟ الجواب لا، الجواب لا. لابد أن يفصل بين عارض وآخر. وجوب الوضوء بالنسبة إلى عنوان الضرر، عنوان الضرر عنوان ثانوي، وجوب الوضوء بالقياس إلى عنوان الضرر غير المجحف، الضرر المالي غير المجحف، هذا الوجوب يكون فعليا. وجوب الوضوء يكون فعليا إذا كان الوضوء يستلزم إيقاع المكلف في ضرر مالي غير مجحف، يبقى الوضوء واجب ويبقى الوجوب فعلي. عادة في الحالات الطبيعية احنا حينما نتوضى ببيوتنا، نتوضى بالمدرسة، ما يستلزم الوضوء ضررا ماليا، كل ضرر مالي ما يستلزم. لكن في بعض الأحيان قد يعز الماء والوضوء يستلزم ضررا ماليا، يستلزم إيقاع المكلف في الضرر المالي ولكن ضرر مالي غير مجحف. ما أدري هذا المثال دقيق أو لا. كما لو كان مثلا المقدار الماء الذي يكفي للوضوء مثلا في أزمنتنا يباع ب5000 دينار، يقولون يبقى الوضوء واجب، يجب أن يتوضأ وما تنتقل وظيفته للتيمم. ليش؟ لأن الوضوء هو فعلي بالقياس إلى عنوان الضرر المالي غير المجحف. سشكوا إذا المؤمن يطلع من جيبه 5000، هذا ضرر مالي، يقول لك هاي أصرفها في مورد آخر، هذا يطرأ على أمواله نقص، ضرر مالي أكيد ولكن ليس مجحفا، لا يوقع المكلف في إجحاف، هذا ضرر مالي ليس مجحفا. فيقولون يجب الوضوء في مثل هكذا حالة ويبقى وجوب الوضوء فعليا. فإذن وجوب الوضوء بالقياس إلى طروع عنوان الضرر المالي غير المجحف هذا فعلي، هذا شأن الحفاظ على بيضة الإسلام. شلون قلنا عروض عنوان الضرر لا يمنع من فعلية الحكم، يبقى الحكم فعلي، الوضوء بالنسبة إلى الضرر المالي غير المجحف أيضا كذلك يكون فعليا. ولكن نفس هذا الحكم، نفس الحكم بوجوب الوضوء بالقياس إلى عارض آخر لا يكون فعليا. شنو العارض الآخر؟ مثلا عنوان الحرج. إذا كان الوضوء سببا لإيقاع المكلف في الحرج الشديد، في المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، لا يكون الوجوب فعليا، لا يكون الوجوب فعليا، ويرتفع وجوب الوضوء وتنتقل وظيفة المكلف إلى التيمم. كما لو كان مثل ما مثلنا سابقا، كما لو كان الجو والماء باردين وكان الوضوء في مثل هكذا حالة، ولو بالنسبة لأمثالي هذا يوقع المكلف في حرج شديد، تنتقل الوظيفة حينئذ إلى التيمم ولا يجب الوضوء. فإذا شفنا وجوب الوضوء هو حكم فعلي بالقياس إلى عارض وليس حكما فعليا بالقياس إلى عارض آخر. هذا اللي يجمع الحالتين. فبناء على العارض الأول، بالنسبة إلى العارض الأول هذا يدخل بالاستدراك، يدخل بالاستثناء اللي اليوم ذكرناه، ويقدم دليل الحكم الأولي على دليل العارض. بعد ما نقول لا ضرر، لا نقول يجب عليك أن تتحمل الضرر وتدفع هذا المبلغ من جيبك ويجب عليك أن تتوضأ. وبالنسبة إلى عنوان الحرج يدخل في أصل البحث، يدخل في أصل البحث ويقدم دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي. هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الأولى ما لو كان الحكم فعليا مطلقا أو فعليا بالقياس إلى عارض دون عارض آخر. الحالة الثانية هي أن يكون الحكم بنحو الفعلية لكن لا مطلقا، وإنما فيما إذا لم يكن هناك عنوان عارض، فلا يكون فعليا بالقياس إلى كل عارض. العارض يسلب الحكم الفعلية مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في كل عارض، وبذلك يختلف عما ذكرناه في ذيل الحالة الأولى. الحكم فعلي دائما، الحكم فعلي إلا إذا عرض عارض، أي عنوان عارض، عنوان الحرج، عنوان الضرر، عنوان النذر، أي عنوان عارض، أي عنوان ثانوي، هذا العنوان الثاني يسلب الحكم الأولي الفعلية. طبعا لابد أن نقول هيجي، مو نقول دائما مو فعلي حتى نفرق عن الحالة الأولى. لا، الحكم فعلي، حكم بالحالات الطبيعية مع عدم عروض عارض مطلقا يكون فعليا، لكن إذا عرض عارض مطلقا أي عنوان عارض هذا يسلب الحكم الفعلية. إذن شنو فرق عن الحالة هاي اللي ذكرناها في ذيل الحالة الأولى؟ فرق واضح أن في هاي الحالة أي عارض يسلب الحكم الفعلي، أما في الحالة المذكورة سابقا مو مطلق العارض يسلب الحكم الفعلي، بعض العوارض تسلب الحكم الفعلي، بعض العوارض لا تكون كذلك. هذا قد يمثل إلى بوجوب الصوم، وجوب الصوم مثال واضح. فإذا تمثيلنا سابقا بالوضوء شوية بخفاء، كان المفروض نمثل كما كنا نمثل إحنا هيك، مثل بالصوم. الصوم هذا حكم أولي، وجوب الصوم حكم أولي، هذا لا يبلغ مرتبة الفعلية مع أي عارض، مع أي عارض، عنوان الحرج، عنوان الضرر، وأي عنوان آخر. حينئذ يوفق بين الدليلين بحمل الدليل الدال على الحكم الأولي، بحمل على مجرد الاقتضاء، وحمل الدليل الدال على الحكم الثانوي بحمل على وجود المانع، وأن هذا العنوان، هذا العارض، هذا مانع من فعلية الحكم. والقرين على هذا الحمل هو نفس اجتماع الدليلين، نفس اجتماع الدليلين، هذا قرين على هذا الحمل. هذا اللي يذكر المصنف في إجمال هذا الباحث. قال: وبالجملة وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة وأخرى، هاي تارة، هاي الحالة الأولى، الحالة الأولى مثل ما شفنا بها شقين، الحالة الأولى أن يكون الحكم فعليا مطلقا مثل وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام الحنيف، والحالة الشق الثاني من الحالة الأولى ما لو كان الحكم فعليا لكن مو مطلقا بالقياس إلى عارض دون آخر. تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني بالإضافة إلى جميع العوارض، بالقياس إلى جميع العوارض، بالقياس إلى جميع العناوين الثانوية العارضة، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض آخر. هاي أو بالإضافة تبين مطلقا، مطلقا يعني بالإضافة إلى كل عارض، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، هذا الشق الثاني، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض. احنا شريد نبين، نريد نبين نقول إذا كان الدليل الدال على الحكم الأولي فعليا، إذا كان فعلي، إذا دل الدليل على كون الحكم فعليا، هذا بعد يمنعنا من التوفيق اللي ذكر المصنف بحمل الدليل الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء. ليش؟ لأن أكو دليل لا يجوز الإغماض عنه يدل على الفعلية، بعد شنو أنت تجي تحمل على الاقتضاء؟ هذا خلاف هذا الدليل، هذا طرح لذلك الدليل. إذا دل الدليل على كون الحكم الأولي فعليا بعد لا يستقيم هذا الجمع اللي ذكر المصنف. تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا أو بالإضافة بدلالة، هاي بدلالة متعلقة بيكون، شلون يكون فعليا؟ يقول يكون الحكم فعليا بدلالة دليل وبدلالة لا يجوز الإغماض عنها. هاي لا يجوز الإغماض عنها مثلا كما لو كان الدليل نصا، الدليل نص في الفعلية، نص في الفعلية، فأنت على أساس تجي تحمل على الاقتضاء؟ حمل الدليل مع دلالة الدليل آخر على كون بنحو الفعلية بالنص حمله على الاقتضاء، هذا طرح لذلك الدليل، إغماض عن الدليل الذي لا يجوز الإغماض عنه. يقول بدلالة لا يجوز الإغماض عنها، عن الدلالة، بسبب دليل حكم العارض، بسبب دليل حكم العارض. هاي بسبب متعلقة بالإغماض. عود أنت ليش تغمض عن تلك الدلالة؟ نقول إيه مو عندنا دليل حكم عارض، هذا الدليل الحكم العارض هو الذي اقتضى الإغماض عن الدلالة على الفعلية. نقول لا، هذا لا يكفي مبررا، مجرد دلالة الدليل على العنوان الثانوي على الحكم الثانوي، هذا وجود هذا الدليل ما يبرر لك أن تغمض النظر عن الدلالة الدالة على الفعلية، بسبب دليل حكم العارض المخالف له. هاي المخالف صفة لحكمي، بسبب دليل حكم العارض المخالف له، المخالف لمن؟ أحسنتم، المخالف للحكم الثابت بالعنوان الأولي. الحكم الثابت بالعنوان الأولي أفرض الوجوب، والحكم الثابت بدليل العارض، بدليل حكم العارض هو عدم الوجوب، عدم الوجوب. أنت راح ترفع اليد عن هذا الدليل بدليل العارض، نقول لا، هذا لا يكفي مبررا. ليش لا يكفي مبررا؟ لأن الدليل دل على أن هذا الحكم فعلي، فلا يجوز حمله على الاقتضاء، بسبب دليل حكم العارض المخالف له. فراح تنعكس الآية، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله، يقدم دليل ذاك العنوان، يا عنوان الأولي، على دليله، على دليل حكم العارض، على الدليل الدال على حكم العارض، هذا بعكس التوفيق اللي ذكر المصنف، هذا كله يرتبط بالاستدراك اللي ذكرناه اليوم بالاستثناء. يعني المصنف كأنما أجمل هذا المطلب مع الاستدراك بنحو اللف والنشر المشوش. هاي الحالة الأولى ترتبط بالاستدراك اللي ذكرها أخيرا، ثم راح يذكر الحالة الثانية ترتبط بأصل الباحث. هاي الحالة الأولى، وأخرى يعني وتارة أخرى يكون منه، يكون الحكم الأولي، يكون الحكم الأولي على نحو بكيفية هذا الحكم الأولي، لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه، بسبب دليل حكم العارض. يقول مرة يكون دليل الحكم الأولي بدلالة على الفعلية، وإلا هي كل الأحكام الشرعية لابد أن تحمل على الفعلية، مقتضى القاعدة الأولية أن تحمل الأحكام الأولية على الفعلية، وماكو مبرر لأن نحمل كل الأدلة، أدلة الأحكام الأولية على الاقتضاء لي قدام هيجي بدون مبرر. لا، الأحكام محمولة على الفعلية إلا إذا دل دليل. شلون تدل مثلا الأحكام الأولية أو أدلة الأحكام الأولية على الفعلية؟ تدل على الفعلية مو بدلالة دليل لا يجوز الإغماض عنه كما ذكرنا سابقا، وإنما بمقتضى الإطلاق، بمقتضى الإطلاق. الشارع المقدس قال كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا مقتضى إطلاق هذا الدليل هو الحمل على الفعلية. ما عندنا دليل خاص يدل على فعلية هذا الحكم، ما أجانا خطاب شرعي خاص قال هذا الحكم المذكور بالآية هذا حكم فعلي، وإنما من الإطلاق ومن السكوت وعدم البيان إحنا حملنا هذا الدليل على الفعلية. فإذا أكو دلالة فعلية، ولكن هاي الدلالة على الفعلية هي بمقتضى الإطلاق، بحيث يمكن رفع اليد عن تلك الدلالة إذا دل دليل على حكم العارض. بسبب دلالة دليل حكم العارض نرفع اليد عن دلالة هذا الدليل على الفعلية، وماكو مانع من ذلك. مو مثل الحالة السابقة اللي كنا نقول أن الدليل الدال على الفعلية مثلا يدل على الفعلية بالنص ولا يجوز الإغماض عنه، لا، هاي الحالة أكو دلالة على الفعلية لكن يجوز الإغماض عن تلك الدلالة بسبب دليل حكم العارض. حينئذ نرجع إلى أصل المطلب ويوفق بين الدليلين بحمل الدليل الأولي على مجرد الاقتضاء، لأن الدلالة على الفعلية يمكن رفع اليد عنها بمقتضى دليل العارض، ويحمل دليل العارض على بيان المانع، على بيان المانع. قال وتارة أخرى يكون يعني الحكم الأولي على نحو لو كانت هناك دلالة على شنو؟ أحسنتم، على الفعلية. لو كانت هناك دلالة على فعلية هذا الحكم، الحكم الأولي، للزم الإغماض عنها في قبال ديك الحالة السابقة اللي قال أن يكون بنحو الفعلية بدلالة، بسبب دلالة لا يجوز الإغماض عنها. بالحالة الثانية يقول لا، مو لا يجوز، وإنما يجب الإغماض عنها ويلزم الإغماض عنها. يقول وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة على فعلية الحكم للزم الإغماض عنها بسببه، بسبب منه؟ بسبب دليل حكم العارض، دليل الدال على حكم العارض، عرفا. وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا. هاي عرفا بمن مرتبطة؟ عزيزة، ولذلك أسأل. أحسنتم، لزم عرفا. العرف يقول يلزم عليك أن تجمع بين الدليلين بحمل دليل الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء، وحمل دليل الحكم الثانوي على على المانعية على بيان المانع يلزم عرفا، فالأمر يدور بين الإلزام بالإغماض والإلزام بعدم الإغماض. ما عندنا يجوز الإغماض، لو يجب الإغماض كما في الحالة الثانية، لو لا يجوز الإغماض بسبب دليل حكم العارض عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة. هذا اللي بيناه بالأخير، قلنا مجرد اجتماع هذين الدليلين هو قرينة على هذا الجمع، قرينة على هذا الجمع، وقرينة على أن المقدم هو دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي، على أنه من الحكم حكم الأولي بمجرد المقتضي، وأن العارض مانع فعلي، مانع وثابت فعلا، فيمنع من أن يؤثر المقتضي في المقتضى. ثم قال هذا ولو ما فهمت شلون؟
يعني هاي دليل على أنه بمجرد المقتضي، وين يرجع؟ إلى عنوان أو الحكم؟ يعني المقتضي عنوان؟
أي نعم. أي العنوان الأول. زين. وأن العارض مانع فعلي. ثم قال هذا ولو لم نقل بحكومة دليله. هذا ولو لم نقل بحكومة دليله. الكلام المتقدم كان في كيفية الجمع بين الدليلين، الدليل الدال على الحكم الأولي والدليل الدال على الحكم الثانوي، اللي الحكم الثانوي هو في محل كلامنا عنوان الضرر. عنوان الضرر المصنف شلون جاوب؟ شلون قال نوفق بين الدليلين؟ قال نجمع بالتوفيق العرفي المذكور بحمل الدليل الأولي على مجرد الاقتضاء، وحمل دليل نفي الضرر على وجود المانع الفعلي، وبذلك يوفق بين الدليلين. في قبال هذا التوفيق اللي ذكر المصنف أكو هناك طريقة للجمع ذكرها الشيخ الأنصاري، خلاصة هاي الطريقة هي الحكومة، هي الحكومة. قال طريقة الجمع بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة نفي الضرر، طريقة الجمع هي بالحكومة، فإن الدليل الدال على نفي الضرر هذا الدليل حاكم على أدلة الأحكام الأولية، حاكم على أدلة الأحكام الأولية. أدلة الأحكام الأولية أولا تذكر شارع المقدس يقول يجب الوضوء، يجب الصوم، يجب مثلا يلزم البيع، البيع أمر لازم، ثم بعد ذلك الشارع يبين دليل، هذا الدليل حاكم على تلك الأدلة وفي مرتبة متأخرة عن تلك الأدلة، يبين أن المقصود بتلك الأدلة هو حالة عدم الضرر، عدم لزوم الضرر، إنما يجب الوضوء في غير حالات الضرر، إنما يجب الصوم في غير حالات الضرر، إنما يلزم البيع في غير حالات الضرر. أما لو طرأ عنوان الضرر كعنوان ثانوي هذا يمنع من وجوب الوضوء ويمنع من وجوب الصوم ويمنع من لزوم البيع، فمو نجمع بين الدليلين بجمع عرفي كما ذكر المصنف، وإنما طريقة الجمع بين الدليلين بين القبيلين هي الحكومة، أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. المصنف أشار في الكتاب إلى منع هذه الحكومة، هاي الحكومة ممنوعة، هو صرح في حاشيته على الرسائل بالمنع، هنا أشار إلى المنع، والوجه في منع الحكومة المدعات من قبل الشيخ الأنصاري هو أن الضابط في الحكومة غير منطبق على ما نحن فيه، ضابط الحكومة ليس منطبقا على محل كلامنا، يعتبر في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، مو عندنا حكومة، عندنا دليل حاكم ودليل محكوم. هذا الدليل الذي يدعى كونه حاكما على الدليل الذي يدعى كونه محكوما، يشترط في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا وشارحا للمراد من الدليل المحكوم شرحا لفظيا كما يعبرون، شرح لفظي. مثلا كأن يقول أعني أعني، أو يقول أي، حتى يشرح الدليل المحكوم شرحا لفظيا، ويكون متأخرا منه الدليل الحاكم، يكون متأخرا رتبة عن الدليل المحكوم. هذا ضابط الحكومة، هذا إذا تحقق يكون الدليل حاكما على دليل آخر، كما في مثلا الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، هذا الدليل حاكم على أدلة اشتراط مثلا اشتراط الصلاة بالطهارة، هذا الدليل حاكم على تلك الأدلة. يريد يقول ما كان ما يقول يشترط في الطواف الطهارة مثلا، هو يقول لا، الطواف بالبيت صلاة، يعني شنو؟ يعني أن الأحكام اللي يراد إثباتها للصلاة هي ثابتة للطواف، الطواف مثل الصلاة، كأنما إيش يريد يقول؟ شلون أن الصلاة يشترط في الطهارة، الطواف أيضا كذلك. هذا حكومة، حكومة موسعة، توسع من موضوع أدلة الاشتراط، تقول موضوع دليل الاشتراط مو فقط الصلاة، الطواف أيضا كذلك، فيوسع من الموضوع. هذا حكومة. ليش حكومة؟ لأن دليل الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى تلك الأدلة. هذا اللي ذكر المصنف كضابط للحكومة. المصنف يقول هذا الضابط ليس متوفرا فيما نحن فيه، أدلتنا في الضرر ليست ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية. يعني الشارع المقدس حينما قال لا ضرر ولا ضرار، هو ما حاط قدامه أدلة الأحكام الأولية وناظر لتلك الأدلة، ويريد أن يجعل هذا الدليل شارحا لتلك الأدلة وناظرا لتلك الأدلة. هذا النظر غير متوفر، هذا النظر الذي به قوام الحكومة وتتقوم الحكومة بالنظر، هذا النظر ليس موجودا، وحينئذ هاي الحكومة ممنوعة. يقول أصلا هذا الدليل ليس ناظرا، هذا الدليل ليس في طول أدلة الأحكام الأولية. الحكومة مو تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى طولية. هذا الدليل في الحقيقة ليس في طول سائر الأدلة، وإنما هذا في عرض الأدلة، أدلة الأحكام الأولية هي واقعة في عرض واحد على مصدرة واحدة، ماكو تقدم وتأخر بين دليل نفي الضرر وبين تلك الأدلة حتى نلتزم بالحكومة. مثل ما أن، شوفوا أخواني، مثل ما أن دليل وجوب الصوم يكشف عن قضية واقعية وأن الصوم بمصلحة وبملاك لذلك هو يجب، هذا دليل نفي الضرر يبين أمرا واقعيا، يقول الضرر منفي، الضرر منفي، فيبين مسألة واقعية لا ترتبط بشرح المراد من أدلة الأحكام الأولية، وحينئذ هاي الحكومة ممنوعة، الحكومة ممنوعة. خلاصة ما يريد يقول المصنف في المقام هو أننا سواء التزمنا بالحكومة كما التزم المصنف بذلك، أو لم نلتزم بالحكومة، التوفيق الذي ذكرناه كاف، التوفيق الذي ذكرناه كاف في كيفية الجمع بين الدليلين، بين أدلة الأحكام الأولية وبين أدلة نفي الضرر. نجمع بالتوفيق المتقدم بحمل أدلة الأحكام الأولية على بيان مجرد المقتضي، وأدلة نفي الضرر على إثبات المانع الفعلي، وبعد ما نحتاج إلى أن نتكلف دعوى الحكومة. هذا اللي ذكر المصنف في المقام. قال هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، هذا يعني شنو؟ يعني تقديم أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية بالتوفيق المذكور، هذا نلتزم به هذا، ولو لم نقل بحكومة دليله هي على دليله، ولو لم نقل بحكومة دليل حكم العارض على دليل الحكم الثابت بالعنوان الأولي. حتى إذا ما قلنا بالحكومة المسألة لا تقف ولا لا نقف متحيرين، لا نلتزم بهذا التوفيق اللي ذكرناه، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله. ليش لم نقل بالحكومة؟ شنو المانع من الحكومة؟ يقول لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله، لعدم ثبوت النظر، الحكومة متقومة بالنظر، مع عدم ثبوت النظر لا حكومته، لعدم ثبوت نظره، هاي لعدم تعليل لي لم نقل بحكومة دليله على دليله. عود ليش ما نقول بالحكومة؟ يقول لعدم ثبوت نظره، نظر منه نظر أدلة نظر دليل العارض، نظر دليل حكم العارض، دليل حكم العارض إلى مدلوله، إلى مدلول دليل الحكم الأولي، إلى مدلول دليل الحكم الأولي، كما قيل. كما قيل بشنو؟ كما قيل بالحكومة. من القائل بالحكومة؟ قلنا الشيخ الأنصاري، عبارته كلش واضحة. خلينا نختم اليوم أربعاء بعبارة الشيخ الأنصاري. جايبين شيخنا شو اسمه؟ ما جايبين جزء ثاني، جايبين الثالث مع الاستصحاب، مستعجلين على الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على نبي وآله. رحمة الله على الشيخ الأنصاري يعني.